بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسندكم الصحيح المتصل إلى الإمام مالك بن أنس رحمه الله إلى أن قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العيدين، باب العمل في غسل العيدين والنداء فيهما والإقامة. قال: حدثني يحيى عن مالك أنه سمع غير واحد من علمائهم يقول: لم يكن في عيد الفطر ولا في الأضحى نداء ولا إقامة منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليوم. قال مالك: وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا. وبه قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. باب الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين. وبه قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي يوم الفطر ويوم الأضحى قبل الخطبة. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أبا بكر وعمر كان يفعلان ذلك. وبه لي قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فصلى، ثم انصرف فخطب الناس فقال: إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم. قال أبو عبيد: ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان فجاء فصلى، ثم انصرف فخطب وقال: إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. قال أبو عبيد: ثم شهدت العيد مع ابن أبي طالب وعثمان محصور فجاء فصلى ثم انصرف فخطب. باب الأمر بالأكل قبل الغدو في العيد.
اللهم صل
وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون غفل عن ذكرك.
الحمد لله مكرمنا بشريعته العظيمة وأحكام دينه القويمة، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده المجتبى المختار سيدنا محمد المبين لأحكام الحق على الوجه الأتم الأرشد أسد الأرشد، وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى به واهتدى بهديه واتبعه في الغيب والمشهد، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أهل المجد والفضل والسودد، وعلى آلهم وأصحابهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فيذكر الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى الحديث المتعلق بالعيدين، ويذكر كتاب العيدين الفطر والإضحى والأضحى. هذان اليومان اللذان شرفهما الله تبارك وتعالى وميزهما لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان فيهما من الخصوصيات ما يحرم صيامهما وما يسن الغسل لهما وما تسن فيهما صلاة مخصوصة. هذه الخصائص التي تختص بيوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى. ثم في اتساع معنى العيد ويوم السرور والفرح والأنس، وإن كان اليوم المعين في السنة الذي يعود عاما بعد عام، وبذلك العصر سمي يوم العيد، فامتد تعريف يوم العيد أو إطلاق يوم العيد على كل يوم سرور وأنس وحبور وفرح بالخير، ويقال له يوم عيد. وفي هذا جاء عن سيدنا علي: وأمس عيد وغدا إن شاء الله عيد، وكل يوم لا نعصي الله فيه فهو عيد، واليوم لا نعصي الله فيه فهو عيد. ومن ذلك ما جاء أن الجمعة عيد المؤمنين، لما يحتوي يوم الجمعة من غفران الحق لعباده ونظر إليهم وجوده الواسع عليهم وصابغ رحماته، فسمي يوم عيد. فالعيد بهذا تتسع معاني وتبقى الخصوصية يوم عيد الفطر والأضحى، حرمة الصوم يومهما وصلاة العيد المخصوصة فيها، وما يكون من ندبية التكبير والجهر به المرسل من غروب الشمس إلى أن يحرم بصلاة العيد. فهذه الخصائص تبقى مخصوصة بيوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى، وما عدا ذلك من الأعياد، كما اتخذ صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء يوم عيد، وقال: نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر الناس بصيامه وأمر فيه بالتوسعة على العيال. وما كان من ذكرى هجرته أو ذكرى مولده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أو ذكرى إسرائه ومعراجه، أو ذكرى شيء من غزواته، فيطلق عليه لفظ العيد بالمعنى الواسع الذي لا يختص بمزايا يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى كما علمنا. وقد جعل الله تعالى في فطرة الناس أن يكون لهم أيام بالسنة يظهرون فيها سرورهم وفرحهم ويتزينون وما إلى ذلك، فتجد ذلك منتشر بين أطياف بني آدم من مختلف أهل الملل والنحل. وهكذا كان الأنبياء صلوات الله عليهم مع أممهم يحددون أياما يجعلونها عيدا. ومن المعنى الممتد للعيد، وهو ذكرى حدوث نعمة كبيرة، ما جاء على لسان سيدنا عيسى بن مريم حينما حمله أو قومه على أن يسأل الله أن ينزل عليهم مائدة من السماء، قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون أيه لنا عيدا لأولنا وآخرنا. كيف أولنا وآخرنا؟ مرة واحدة تنزل وبعدين آخرهم، يعني ذكرها في كل سنة ثانية سنة ثانية. يوم نزول هذه المائدة يتخذ عيدا لأمة عيسى، فيكون عيدا لأولهم الذين حضروا مع نزول المائدة، ولآخرهم بذكرها في كل عام من الأعوام. وفيه مشروعية تجديد الذكرى لحدوث المنن والنعم والمواهب، وأن يتخذ ذلك يوم شكر ويوم عيد. وما أكرم الله أمة نبي محمد بمثل وجود نبي محمد وإبرازه بينهم، فهو يوم الإكرام الأعظم من الله لعباده المؤمنين، فكان يوم عيد لأولنا وآخرنا، كما قال سيدنا عيسى عن المائدة: والمائدة نزلت أنزل الله لهم فيها أرغفة وأحواط وما إلى ذلك. وما قيمة الأحواط والأرغفة عند وجود زين البريات صلى الله عليه وسلم وبروزه إلى عالم الظهور بعد عالم الخفاء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي هذا المعنى ما قال له سيدنا عباس بن عبد المطلب: وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق، ونحن في ذلك الضياء وفي ذلك النور، يعني مستمرين على عيدنا بهذا اليوم الذي ولدت فيه، والنور الذي امتد وقت ولادتك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويقال يعود الإنسان في يوم العيد إلى قدره ومنزلته، ولتكررها من العود، ويجمع على الأعياد لكثرة عوائد الله في العيدين أو تكررهما كل عام، أو عودة السرور بعودهما، أو عودة المغفرة، أو أنهم يعودون إليهما مرة بعد الأخرى. وهكذا كل اجتماع للسرور فهو عند العرب عيد، يعود السرور بعوده. وبذلك صبغ صالح الأمة حياة الأمة بذكر الحق ورسوله وما كان متعلقا بالارتباط بالإيمان والدار الآخرة، فما جعلوا إجازاتهم في أعمالهم المختلفة إلا مبنية على هذا الأساس، من مثل يوم الجمعة في الأسبوع، وقد يضيفون إليه الاستعداد للجمعة من الخميس أو من مساء الخميس، ثم ما يكون من المناسبات في مثل رمضان وفي مثل عيد الفطر وعيد الأضحى وأيام التشريق، وفي مثل ذكرى الهجرة النبوية، وفي مثل ذكرى المولد النبوي، وفي مثل ذكرى الإسراء والمعراج، وفي مثل أول شهر رجب الحرام، وفي مثل النصف من شعبان وأمثال ذلك، وكلها ذات شؤون متعلقة بالدين، متعلقة بالتقرب إلى الحق جل جلاله والاستعداد للدار الآخرة. ثم داهم المسلمين أن علموهم أن يجعلون في السنة أيام للثورات، وأيام لاستلام الحكم والعرش، وأيام للشجرة، وأيام للأرض، وأيام ما أدري إيش، وأيام لا لها دخل بالعبادة ولا بالطاعة ولا بالاستعداد للدار الآخرة، ولكن تقليد بليد لبليد، تقليد بليد لبليد، ويقلد فيها البليد البليد والأبله الأبله والأحمق الأحمق، ويخسرون ويتعبون خزائن الدول حقهم، ويصرفون أشياء في غير محلها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا ويندر فيها الذكر، ويندر فيها فعل الخير، وتكثر فيها الصولقة واللقلقة بالدعاوي والتعالي والترفع واستعراض العضلات، وهم عضلاتهم آلات يفسدها حمى يوم، يفسدها حمى يوم وكورونا ساعة يفسدها، ولكن هكذا يفعلون لقلة أدبهم ولقلة وعيهم وعقولهم، ولو تواضعوا وتذللوا وخشعوا لكان خيرا لهم، ولكان أربى وأنمى للخير لهم. لا إله إلا الله. وفيه لخصوص عيد الفطر والإضحى إعادة التكبير والإكثار منه. ويتميز عيد الأضحى بتقييد التكبير بالصلوات من قبل يوم العيد وبعده إلى ثلاثة أيام، والله أكبر. وفي السنة الثانية من هجرة صلى الله عليه وسلم حيث شرع فرض رمضان في أول شوال، خرج إلى المصلى وحملة العنزة بين يديه وصلى إليها، كما كان يخرج صلى الله عليه وسلم إذا في يوم الأضحى. وقال الشافعية النحر أفضل من الفطر، عيد الفطر ثبوت عن القرآن. ويقول المالكية ليس أحدهما أوكد من الآخر، وليس لعيد الفطر ولا لعيد الأضحى ولا لغيرها من الصلوات غير الفرائض مشروعية الأذان، إنما شرع الأذان عندنا في الشريعة الغراء لأجل الفرائض، لأجل أداء الفرائض الخمس، فلا يؤذن لغير الفرائض الخمس أداء أو قضاء، لا يؤذن، إنما إذا كانت هناك من الصلوات ما تسن فيه الجماعة فينادى عليها بغير الأذان، بلا أذان ولا إقامة. وهكذا يقول مالك أنه سمع غير واحد من علماء المدينة منورة، لأن الأمر متواتر، يقول لم يكن في عيد الفطر ولا في الأضحى نداء، يعني أذان، لا عند الصلاة ولا عند صعود الإمام المنبر ولا إقامة منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم إلى اليوم. فهو يحكي عن العلماء الذين شاهدوا الصحابة، والصحابة يحكون مشاهدتهم لزين الوجود المضلل بالسحابة صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. قال سيدنا مالك: وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، سواء، وهو أمر مجمع عليه. يقول جاء في صحيح البخاري عن سيدنا عبد الله بن عباس، سيدنا جابر بن عبد الله: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. كذلك جاء في صحيح الإمام مسلم، سيدنا جابر قال عنه صلى الله عليه وسلم قال: فبدأ بالصلاة دي قبل الخطبة، قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. في رواية أبي داود عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة. وهكذا جاء في سنن النسائي عن ابن عمر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى بغير أذان ولا إقامة. وهكذا لا خلاف بين فقهاء الأمصار في ذلك، لا أذان في نافلة ولا عيد ولا صلاة خوف ولا صلاة استسقاء. ولا صلاة خسوف ولا كسوف ولا استسقاء سواء. وما يروى عن ابن الزبير أنه أذن وأقام فذلك من الشذوذ الذي لا يعتد به. فأجمع أهل العلم على أن صلاة العيد بلا أذان ولا إقامة لثبوت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فما يذكر عن ابن الزبير وما يذكر عن معاوية وما يذكر عن هشام من إحداثات في ذلك شاذة لا اعتبار لها، فالاعتبار بما ثبت من سنة صلى الله عليه وسلم ثم الخلفاء الراشدين من بعده، ولم يكن يؤذن ولا يقام لشيء من ذلك. فما يروى عن معاوية وعن هشام وعن ابن الزبير فهو من جملة الشذوذ الذي لا يؤخذ به ولا يعمل به، وعلى ذلك أجمع فقهاء الأمة. فالأذان والإقامة شرعا للفرائض دون النوافل، ولكن ينادى لهما بغير الأذان، ينادى مثل الصلاة جميعا، إما الصلاة جميعا على الإغراء والثاني على الحال، الصلاة جميعا لا إله إلا الله، أو الصلاة جميعا معنى هلموا إلى الصلاة. وهكذا جاء عن الإمام الشافعي إن قال هلموا إلى الصلاة وحيا على الصلاة وقد قامت الصلاة كرهنا له ذلك وأجزأه، فالأفضل يقول الصلاة جامعة. وجاء عن الزهري أنه كان صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن في العيدين يقول الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. وتقدم معنا في صحيح مسلم عن جابر قال لا أذان للصلاة يوم العيد ولا إقامة ولا شيء، احتج المالكية والجمهور. وقال القائلون ولا نداء، يعني ينبغي أن يفسر نداء بالأذان. وهكذا فاتفاق الأئمة الأربعة على أنه لا يؤذن نعم، ولكن الكلام في بعد النداء بمثل الصلاة جامعة. ويذكر ابن القيم في هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة. علمت استحباب أكثر الأئمة لقول الصلاة جامعة أو الصلاة جامعتان، فيدخل فيها، وبذلك أيضا ما هو مشهور معروف عند الأئمة في صلاة الجنازة من غير شكل أذان لها من بالاتفاق، ولكن يذكر بالصلاة بها ويقال الصلاة على الميت الحاضر وصلاة على أو صلاة ذكر أو صلاة على الأنثى وما إلى ذلك، وما يختاره الحنابلة في الأذان أو الإذان بصلاة الجنازة فيقولون الصلاة على الميت أو الميتة أو على الأموات أو الصلاة على الرجل أو على المرأة أو على الرجال أو على الأموات وما إلى ذلك، ينادى بمثل ذلك وهو غير الأذان، ولا إشكال في ذلك. نعم. والاتفاق قائما على أنه لا يكون لها أذان ولا إقامة، ليس لها أذان ولا إقامة، وإنما الاختلافهم فيما يتعلق بهذا النداء سواء. فأشرنا إلى صلاة الجنازة ومنها ما يستحب الجماعة من مثل كسوف أو خسوف، وفي عامتها عند الشافعية ينادى بالصلاة جامعة، ينادى الصلاة جامعة. وكذلك في العيد يقول الحنابلة والكسوف والاستسقاء، وفي صلاة الكسوف يقول الحنفية والمالكية بمثل الصلاة جامعة، وكذلك عند بعض المالكية في العيدين الصلاة جامعة. وجاءنا في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه خسفت الشمس فبعث منادي النادي الصلاة جامعة ليجتمع الناس لأجل صلاة العيد الخسوف، خسوف الشمس، وصلى بهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم يروي لنا أن عبد الله بن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى، والاغتسال لصلاة العيد سنة من السنن المؤكدة، وهو من بعد صلاة الفجر بالاتفاق وقبل صلاة الفجر على خلاف، فيستحب الغسل لصلاة يوم العيد. مما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل للعيدين، فهما يوم اجتماع للمسلمين وتلاق، فيسن التزين فيهما والتطيب والتطهير والاغتسال، فسنهم كما سن الغسل ليوم الجمعة واجتماع المسلمين فيه. وقال الشافعي ويجوز أن يكون قبل الفجر، والمعتمد من النصف الأخير وقيل من أول الليل، وقال الإمام أحمد بن حنبل لا يجزي غسل العيد إلا كغسل الجمعة بعد الفجر، ولا يصح أن يغتسل قبل الفجر. وقال الشافعي ذلك لأن من كان حوالي المدينة من أهل العوالي يمشون من الليل لحضور الصلاة مع رسول الله يوم العيد، فما كانوا يستطيعون أن يغتسلوا بعد الفجر، ولكن يغتسلون في أماكنهم في من آخر الليل ثم يمشون حتى يصلوا مع الفجر أو قريبا منه إلى المدينة، أو يصلون الفجر ثم يواصلون السير ليدركوا صلاة العيد مع رسول الله بعد طلوع الشمس صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا جاء عن الشافعي والبيهقي أنه يجزي لأن أهل السواد يبتكرون إليها من قراهم، فلو لم يجد الغسل قبل الفجر لعسر الأمر عليهم، ولكنه على المعتمد عند الشافعي يختص بالنصف الثاني من الليل، وقيل من أول الليل، وأن الليل كله وقت للغسل لأجل العيد، كما يستحب في هذا اليوم التطيب. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن نتطيب بأجود ما نجده في العيد، هكذا قال سيدنا الحسن، أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نتطيب بأجود ما نجده في العيد صلى الله عليه وسلم، كما جاء في رواية الحاكم في المستدرك وغيره عن سيدنا الحسن، يقول أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نتطيب بأجود ما نجده في العيد، والتنظيف بحلق الشعر وقلم الأظافر وقطع الروائح الكريهة، وأن يلبس أحسن ما يجد من الثياب، وكذلك يلبس الرجل العمامة، وهو كذلك في السنة عند الأئمة الأربعة رضي الله تعالى عنهم، والثياب إن كانت الأغلى هي البيض، وإلا فالأغلى أفضل يوم العيد والأبيض أفضل يوم الجمعة. وهكذا بالنسبة للرجال، أما النساء فيكره لذوات الهيئة والجمال الحضور لخوف الفتنة، ويستحب للعجائز الحضور يتنظفن بالماء ولا يتطيبن. قال صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفيلات، أن غير متطيبات، وإنما يلبسن أحسن الثياب وسط بيوتهن حيث سترهن وحيث لا يراهن إلا النساء والمحارم والأزواج. وهكذا ويذكر عن الإمام أبي حنيفة أن النساء لا يشهدن العيدين ولا المكتوبات إلا الصبح والعشاء. نعم، فيقول كان يعني ابن عمر يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى، وهذا هو الأفضل، وسن غسل العيدين ولو لم يرد حضور الصلاة لأنه يوم زينة من نصف الليل على المعتمد كما سمعت. ويقول المالكية مبدأ وقت السدس الأخير من الليل والمندوب بعد صلاة الصبح، وجاء عند الحنفية سنة لصلاة جمعة وصلاة عيد، فمرجع عندهم كونه للصلاة، يقول الشافعية هو لليوم كما قال الحسن بن زياد، ثم يتحدث عن أن الأمر بالصلاة قبل الخطبة وكما كان عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، وأن ذلك تغير في صلاة الجمعة فقدمت الخطبة على الصلاة، أما في العيدين والكسوفين والاستسقاء فبقي على الأصل الصلاة أولا ثم الخطبة. وبالله التوفيق، ثبتنا الله على ما يحب، اجعلنا في من يحب، وأصلح شأننا كله بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.